السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، فتقترب أيام الحج وتشرئب أعناقنا وتتطلع إلى الأماكن المقدسة، البقاع التي شرفها الله عز وجل، إلى عرفات الله. يا خير زائر عليك سلام الله في عرفات، على كل أفق في الحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، لدى الباب جبريل الأمين براحه رسائل رحمانية النفحات، وفي الكعبة الغراء ركن مرجم بكعبة الصاب وركن عفات، وزمزم تجري بين عينيك أنهرا من الكوثر المعسول منفجرات. أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات. ويا هل تغني عن العبد حجته وفي العمر ما فيه من الهفوات؟ ويا ربي هل تغني عن العبد حجته وفي العمر ما فيه من الهفوات؟ إذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات، وفاضت دموع العين منك مهابة لأحمد بين الستر والحجرات، وأشرق نور تحت كل ثنية، وضاء أليل تحت كل حصاد. فقل يا رسول الله، يا خير مرسل، أبثك ما تدري من الحسرات. شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. وقل رب وفق للعزائم أمتي، وزين لها الأفعال والعزمات. اللهم يا راحلين إلى البيت يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، لقد أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، يجب في العمر مرة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقالوا أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجب ولم استطعت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وينبغي على مريد الحاج أن يتزود بفقه هذا النسك، إنما العلم بالتعلم. هذه رحلة العمر تبذل فيها الغالي والنفيس، وتعد نفسك لها من قبلها بسنوات وسنوات، فينبغي أن تقدر الزيارة قدرها، وأن تعرف للأمر حقا، وأن تعد له عدته. فهذه رحلة العمر ميلاد جديد لأصحابها، فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. شروط الحج كما تعلمون شروط وجوب الإسلام، فلا يخاطب بالحج إلا المسلمون. ولا يمكن غير المسلمين من البيت الحرام. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. البلوغ ليس شرط صحة. البلوغ يصح من الطفل ويحكم عنه وليه ويؤدي عنه ما يعرف عن أدائه بنفسه ويلاحظه في أداء ما يقدر عليه بنفسه من الشعائر. لكن هذا الحال وإن صح لا يسقط الفريضة. هذا الطفل الصغير إذا بلغ الحلم يطالب بأداء فريضة الحج فلا يسقط عنه الواجب ولا تسقط عنه الفريضة بأداء الحج وهو طفل صغير. لكن الحج صغير ويثاب والده عليه إن شاء الله. العقل مناط التكليف. فغير العقلاء المجانين ليسوا مكلفين بالحج. فقد رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الميمون حتى يفتيت. استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر بترك الحج وهو قادر فإن الله غني عن العالمين. ومن الاستطاعة بالنسبة للمروة وجود المحرم أو الرفقة المأمونة وإذن الزوج في غير حجة الفريضة. إذن الزوج في غير حجة إذن. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. الأسبوع الماضي ذكرنا لحضراتكم أن الإمساك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. وقلنا إن أفضلها التمتع، وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم إذا فر منها وتحلل عاد حلالا كما كان، فيستمتع بما كان محظورا عليه وهو محرم، ثم بعد هذا يستأنف الإحرام للحج مرة أخرى في يوم الثامن من الحج يوم التروية ليبدأ في أعمال الحج. ثم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج، إلا إذا رجع إلى بلده بعد العمرة وعاد مرة أخرى بسفرة جديدة فإن عودته إلى بلده تقطع حكم التمتع فلا يلزمه هدي. الهدي لا يلزم من كان أهله حاضر المسجد الحرام، أهل مكة وما حولها الذين يقيمون في مكة حاضر المسجد الحرام ليس عليهم هدي التمتع. أيضا من أدى العمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده وعاد في سفرة جديدة فإن هذا يسقط عنه هدي التمتع، لأن الفكرة أو الحكمة من هدي التمتع أن هذا الرجل تمتع بنسكين في سفرة واحدة، فشكرا لهذه النعمة يلزمه أن يقدم هديا. فمن تمتع بعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ذكرت لحضراتكم بإجمال أن المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون أربعة: ذو الحليفة لأهل المدينة المسمى اليوم بأبيار علي، ويلملم لأهل اليمن، وقرب المنازل لأهل نجد، والجحفة لأهل مصر والشام. وأجمعت الأمة على أن ميقات أهل العراق ذات عرق، واختلف هل هذا منصوص عليه أم اجتهاد من عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا إن جدة ليس ميقاتا إلا لأهل جدة، المقيمون في جدة يحرمون بالحج من بيوتهم. وأيضا من جاء إلى جدة لغرض آخر غير الحج والعمرة، جاء بزور أرحام، جاء بدور شغل، بدور عقل، عرفت عمل بيعمل كذا، جاء الغرض الآخر، ثم بدا له أن يحج أو أن يعتمر، وهو في جدة في هذه الحالة يحرم بأي نسكين من بيته ورحضاته. طيب، احنا كنا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن التهيئ للإحرام، وفصلنا فيه القول التوبة والاغتسال والوصية وأخذ الشعر الزائد وفك المظافر والاستعداد، لأنه يقعد فترة طول ما هو محرم وهو ممنوع من هذا الترفع، فيتزوج منه قبل إحرامه وقبل أن يمنع عنه. لكن ما هي محظورات الإحرام؟ ما الذي يحظر على المحرم إذا أحرم؟ أحرم يعني قال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرا، هذا هو الإحرام بالحج. ما قبل هذا إنما هو تهيئ للإحرام وليس إحراما، كالتهيئ للصلاة بالوضوء وتطهير ملابسك والاستعداد للصلاة، كل هذا تهيئ للصلاة. لكن متى تدخل في الصلاة؟ عندما تقول الله أكبر بتكبيرة الإحرام. متى تدخل في العمرة أو في الحج؟ لما تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج. وما قبل هذا أن تتجرد من الثياب وتلبس يعني إزار ورداء وتفعل كذا وكذا، كل هذا تهيئ. تسأل أنت ما أحرمت بعد؟ تحرم عندما تحاسب الميقات وتقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج. محظورة أن أحرم. إذا أحرم الإنسان لأحرم سكين حج أو عمرة، يتجنب كل ما كان معمولا على قدر البدن أو على قدر عضو منه، الثوب القميص على قدر البدن، السروال على قدر النصف الأسفل من البدن، العمامة على قدر الرأس، كل هذا من محظورات الإحرام، ما كان معمولا على قدر البدن أو قدر عضو منه. يتجنب تغطية الرأس بملاصق، يعني عمامة طبقية فلنسوة كفية غطرة أي حاجة، لكن لا يدخل في هذا الاستظلال بالشمس أو بالخيمة، فلا بأس بذلك ولا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ظلل عليه بثوب في الحج عندما توجه إلى رمي الجمار أو عند خروجه من أداء هذا المسلم. الأنثى إحرامها في وجهها وكفيها، لا تنتقب ولا تلبس قفازين، لا تنتقب لأن النقاب مفصل على قدر الوجه، لا تلبس قفازين لأن القفاز مفصل على قدر اليد. لكن إن جلب من يعتقد وجوب تغطية الوجه أو اليدين، تغطيهما بشيء ليس مفصلا على قدرهما، يعني قد تلخي طرف ردائها على وجهها أو تخفي يديها في خمارها أو نحو من ذلك، فلا تنتقم ولا تلبس القفازين. لا بأس بالكمامة، لا بأس بالكمامة عند الحاجة، طبعا في احتمال عدوى واحتمال كذا، فكثير من الناس أو الدخان والغبار بعض الروائح الكريهة عند الزحام ونحو، لا بأس تضع كمامة على فمك وأنفك عند الحاجة، والتنزه عنها عند عدم الضرر أولى. ولا بأس بغطاء العينين للمحرم، المحرم لا يغطي رأسه إجماعا ولا يغطي وجهه اختيارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته فقتلته وأمره أن يغسلوه وأن يكفنوه وأن لا يمسوه طيبا وأن لا يخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لا يزال محرما، لقد مات في الإحرام ويبعث يوم القيامة ملبيا. فقال ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه. في بعض روايات الحديث لا تخمروا رأسه ووجهه، هذه زيادة ووجهوا فيها فيها كذا، لكن عندما قالوا بها وثبتت عندهم يدخل كشف الوجه أيضا فيما يجب على المحرم فلا يجوز تغطيته. لكن العينين فقط إنهم لا بأس بهذا، كما يلبس المحرم نظارة هم يلبس هذا غطاء العينين فقط الذي يعينه على النوم. طبعا المحرم يتجنب ذكرا كان أو أنثى حلق الشعر من أي جزء من أجزاء بدنه أو قصره، الرأس من اللحية من الشارب من أي جزء من أجزاء البدن يمنع من ذلك، وقلب الأظافر ومس الطين وقتل صيد البر. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وبعدها أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحرم عقد النكاح فلا يخطب ولا ينكح ولا ينكح، لا يخطب امرأة ولا يعقد عليها ولا يكون وليا في عقد النكاح أثناء إحرامه. وفي استخدام الصابون الممسك برائحة وسائر المنظفات الممسكة نظر، والاحتياط تركها ينبغي أن يتركها خروجا من الخلال. طيب إن فعل شيئا من ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن فعله عامدا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذلك الشيء. يستثنى من هذين إذا عقد نكاحا، إذا نكح أو أنكح. هو النكاح لا يصلح لكن لا يطالب بفدية، الفدية فيما عدا النكاح. يعني من عقد عقد نكاح، نحن لا نتكلم عن الجماعة، الجماعة قضية ثانية سوف تأتي بعد قليل. أقصد العقد، نقول لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. إذا عمل واحدة من دولة كل قد ارتكب أمرا محرما عليه، لكن هذا لا يجبر بالفدية، وفقط إن العقد لا يكون صالحا وينبغي أن يعاد وأن يجدد مرة. من محصولات الإحرام الكبيرة الجماع ومقدماته من التقبيل والضم والمباشرة والشهوة ونحو ذلك. فإن وقع الجماع قبل التحلل الأول فإنه يفسد الحج. إلا الحل رقم 1 يوم العيد، يوم تعمل 2 من 3 ترمي الجمار وتحلق أو تفصل. إن عملت لولا يوم العيد تحللت تحللا أصغر، يحل لك به كل شيء إلا الجماع. فإذا وقع الجماع قبل التحلل الأول يوم الحج السلامة باطل. المطلوب منه يكمل، ما يقدرش يكد، يمضي في حقه الفاسد، وعليه ان يهدي بدلا، يعني ناقه او بقره لا تكفي الشاه، عمدته كبيره، فايضا الدم اللي يقدمه دم كبير يوازي العمده الكبيره اللي هو عملها، وأن يقضي بالقابل، يقضي هذا الحج من العام القابل، يعني يكمل حجه الفاسد ويهدي بدلا ويقضي من عامه القابل. أما إن كان بعد التحلل الأول، يعني يوم العيد بعد ما رمى الجمار وحلق مثلا، وخذ هو بعد هو بهذا التحلل أصغر، يحله به كل شيء إلا النساء. إن عينه زادت وضعف النفس ولم يستطع المقاومة وتلبس بهذا المحظور قبل أن يأتي بالطواف، طواف الإفاضة والسعي، حجه لا يفسد، لا يفسد عليه شان، النسك عليه شان. لكن السؤال جميل، إيه الأحذية اللي تلبس الحج؟ ده سؤال تقريبي في جانب كثير ومشاكل. ما الأحذية التي تلبس في الحج؟ في قدر متفق عليه وقدر مختلف. ودائما في المسائل الاجتهاديه فيها طرفان واضحان، ده يجوز بالاجماع وده لا يجوز بالاجماع. في منطقه وسطى، المنطقه الايه الرماديه الضبابيه دي اللي بنحاول نشوفها. تعالوا نشوف مع بعض ما الذي يجوز بالاجماع فيما يلبس في الكعبه، فيما يلبس في القدم، وما لا يجوز بالاجماع، وما هو في المنطقه الضبابيه الرماديه. ما غطى الكعبين من الاحذيه لا يجوز الاحرام فيها بلا نزاع. الكعبين اللي هم فين؟ فين الكعبين؟ ها؟ اللي هم نهايه ما يغسل في الوضوء. اسمح لي واحد بخيل ان الكعب ده هذا اسمه عقب، اسمه ايه؟ هذا عقب، هذان الكعبان وارجلكم الى الكعبين، هذان هما الكعبان. اما هذا نهايه القدم من اسفل فهذا هو العقب. بارك الله فيك. ما غطى الكعبين من الاحذيه لا يجوز الاحرام فيها بلا نزاع. قال كالخفاف، عارفين الخف الجلد اللي بيتلبس ده وبتمسح عليه، والاحذيه ذات الرقبه الطويله التي تستر الكعبين. النوع ده ما ينفعش تحرم. طيب والنعال، الشبشب يعني بلغتنا المعاصره السهله يعني الشبشب، والنعال التي تكون على قدر اسفل القدم، بس التي تكون على قدر اسفل القدم مع انكشاف ظاهر القدم والعقبين والكعبين يجوز الإحرام فيها بلا نزاع، بل ويندب، فهي ملبوس المحرم. يحصل يخلع شبشب إن هو يدوب، يعني عندما تضع قدمك عليه لا تباشر الأرض، إنما يكون الكعبان مكشوفين وتكون الأعقاب مكشوفة، فلا يغطي كعبين ولا يغطي عقبين. فهذا النمر يحرم فيه الحاج بلا نزاع. طبعا لا يضره ما يبعد عليه من رباط يساعده على تماسكه في القدم. من ده هتلبسه ازاي؟ ولازم في شيء كده ايه يعني يربطه بقدمك حتى تستطيع ان تدخل قدمك به في تماسك، سواء كان من ناحيه العقل او من ناحيه لصالحه. طيب وما كان اسفل من الكعبين، يعني تمام ما هوش مغطي الكعبين تحقيقا لكنه محيط بالقدم، في جزم من النوع ده سمت احذيه من هذا النوع، يعني نازله عن مستوى الكعبين واضح لكنها محيطه بالقدم. وما كان اسفل من الكعبين ولكنه محيط بالقدم فقد اجازه الحنفيه ولو وجد النعلين، حتى ولو كان البديل موجود عند الاحناف جائز، يعني كان العبره عندهم ان يكون الكعبان مكشوفين. ووافقهم على هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، لكن الجمهور انه يحرم لبس كل ما يستر القدم ولو لم يستر الكعبين، سواء ستر جميع الأصابع في الأمام أو ستر كامل العقبين أو ستر ظهر القدم إلا عند وجود عليه. عشان تخرج من الخلاف، الشبشب المقفول من قدام أو المقفول من وراء أو اللي مغطي ظهر القدم كله عند الجمهور عشان تخرج من الخلاف، البس الشبشب البسيط الذي يعني يكون على قدر اسفل القدم مع انكشاف ظاهر القدم والعقبين والكعبين. قبل نكون دققنا القول في قضيه النعال او ما يلبسه المحرم في قدميه، لان لا نقطه دقيقه من المسائل يكتب فيها الكلام عند الروح. طيب سليم النبات ينفع تلبسها وتنفع تنام فيها ولا لا؟ ما انت بتخش فيها وتسحب السوستة ما شاء الله كأنك لبست حاجة بتفصلها على الدين. يعني قال وكيس النوم موضع نظر والصواب جواز استعماله على أن لا يغطي به رأسه. لو فيه ظلط كده بيغطي دماغك لا بلاش سيب الايه سيب الراس مكشوفه. ممكن تخش فيه زي الكروب كده من جوه لكن تسيب الراس من الخارج مكشوفه. وكيس النوم موضع نظر عم شوفه. والصواب جواز استعماله على أن لا يغطي به رأسه. نعم فيكون مثله كمثل الالتحام بالبطانية واللحام. ما هو الشخص هو نايم بيتلف بالبطانية السكرين لف باللحام السكرين أيضا. نعم ولحديث المحرم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبين. إحنا بنلف في ثوبين لكن على أن لا يخمر رأسه ولا وجهه. يعني كما لأنه كما أجيز أن يكفن المحرم في ثوبين يغطيان الجسد كله ما عدا الرأس والوجه بارك الله فيه. خلصنا من كيس النوم؟ ها؟ كيس النوم موضع نظر والصواب جواز استعماله على أن لا يغطي به رأسه. فيكون مثله كمثل التحام البطانية واللحاف ونحوه. وأيضا لحديث المحرم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه وأن لا يخمى رأسه ولا وجهه. هذه محظورات الحج. واضح أحبابي؟ نخش بقى في كيفية الحج مرة أخرى. التهيئ للإحرام يتهيأ مريد الحج أو العمرة للإحرام بالاغتسال والتنظف والتطيب وبالتجرد مما كان مفصلا على قدر البدن أو قدر عضو من أعضائه من الملبوسات كالقميص والسروال والعمامة والخف والجورب ونسميها الشراب. وهو يختلف عن الإحرام. التهيؤ للإحرام حاجة والإحرام حاجة أخرى. كالفرق بين التهيؤ للصلاة بالوضوء والسعي إليها ونحوها. لكن الدخول في الصلاة لا يكون إلا بتكبيرة الإحرام. فكذلك الدخول في النسك لا يكون إلا بالإحرام عند محاذاة الميقات. لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجة بحسب النسك الذي تدعى. طيب الإحرام من الميقات يحرم في إزار ورداء ونعلين إذا حاذ الميقات. يستحب أن يكون الإحرام عقب صلاة إما صلاة يعني فريضة صلاة أو ركعتين يمشيهما خصيصا للإحرام. ثم يرفع صوته بالتلبية عقب إحرامه. فإذا أحرم امتنع عن محظورات الإحرام كافة التي سبقت الإشارة إليها. طيب من تجاوز الميقات بغير إحرام وجب عليه أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى ليحرم منه إن أمكنه ذلك. يرجع ما يحرمش من مكانه الذي تجاوز فيه الميقات. يرجع عشان يحرم من المكان الصحيح. فإن لم يرجع ما قدرش أو تكاسل وأحرم بعد تجاوزه للميقات لزمه دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم ولا يضر الإحرام قبل الميقات توقيا لفوات ميقات الإحرام بسبب النوم أو الغفلة. واحد قال لك تنهارك الطيارة من المدينة رايح مكة ترى على ما تطلع كده مفيش بضع دقائق وهتحاذي الميقات لأن الميقات موجود في المدينة. وأنا يعني لو أنا طلعت في الغرب الطيارة بتبقى الفجر في في أغلب الأحوال بيطلعوه من الفجر حتى بيصلوا الفجر في المطار. ده أنا سهران طول الليل وحقيقة حط أركب الطيارة أغفلافيا ألاقي نفسي وصلت جدا فيفوتني الميقات بغير إحرام فأحوط لي وأنا في المطار قبل ما أركب الطيارة أحرم يسوي كي ماشي الحال إن استطاع أن يضبط إحرامه يعني يجعله من الميقات هذا أولى له فأولى. أما إذا خشي أن يفوته الإحرام من الميقات فلا بأس أن يحرم قبله. لكن في قصة هنا مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله واحد قال له أحرمت من المسجد لم أحرم من الميقات. من المسجد والميقات هو سفر مش سفر يعني سفر بالسيارة مش دقائق. فقال أخشى عليك الفتنة من المسجد. أنا عملت حاجة أنا بلدي حاجة أخذت نفسي بالعزائي واحتضت لأن قيمت نفسي أكثر لأن منعت نفسي من الطيبات أكثر. إيه كده إن هي إلا إن هي إلا قطعة قميص ألزمت نفسي فيها في زمن سهل وإذا كان حلال هي من أفضل حلال لحد ما وصل إلى المطار. يعني فقال عليه قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. لا يزال يسأل أي فتنة فيها؟ قال أي فتنة أعظم من أن يقع في نفسك أنك أصبت فضيلة لم يصبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وقفت أن تعمل حاجة أحسن وأكمل وأفضل من اللي عمله النبي أهل الجنة الزي الذي يقع في القلب. يوم أنك تعملها بعزم خايف بتحقاق بتضيق وأن تعملها لما كان ما شاء الله أنا جبنا دور يعني أنا عملت أخذت بالعزيمة أخذت بالأكمل ولا أفضل ولا تبدا ولا أكمل ولا أفضل ولا تبدا أفضل الأكمل ثمن تحتمل من الميقات. أما إذا ضعفت عن ذلك وخشيت ذلك مرض الأخر. بس لو سمعت هذه القصة لا تشوش علينا فيما ذكرناه لك بارك الله ورحم الله وسلم الصالح. أحلام السنة كان كبيرا وكان دقيقا وكان لطيفا يحكو أن الإمام مالك رحمه الله شاف واحد دخل المسجد وخلع عبادة ووقف الصلاة بس على عبادة يعني خلع عبادة اليوم حرم يعني خلع عبادة فالتهوى أمامه ووقف الصلاة فقاله لا تفعل السلعة دي خلع حاجة مش أي بيت تخلع البوت تحط الدخل للباب وده من خير ولا إيه أنا من دخلت بس حرام خلعت البيت حطه قدام كلا مسجدنا هذا تنقل عنه الفجر وينقل عنه الليل اخشى ان ينتهي افاقي لم ينتهي من بلد بعيده طبعا بيصور اللي بيحصل هو المسجد بعد الحرام ويمكنه على انه سنه فيأكد الناس ان من سنه المسجد النبوي اذا دخلته انت خدع ذلك فتنقل عنها الناس انت عملتها عادة ما عملتهاش عبادة ان يخشى ان يقع على نبيه على انها عبادة فيختلط عادات بالعبادات. المسائل التي ينقل عنها العلم وتنقل عنها الفتوى ينبغي ان تحضر اهلها للدين غاية الاحتياط. حتى روي عن الامام مالك ان هو كان ما كانش بيحب صوت ستة من شوال عاقل بالعيد مباشرة لأنه في زمان اختلط عند بعض العوام الستة من شوال والصيام الفرض. حتى بعضهم كانوا يقولوا احنا لسه ما حددناش هنعيد يوم 8 شوال عرش وسدة السمعة ويوم كمان يبقى لسه ما عدناش يعني خلط النافذة الفريضة. فكان ينهى في هذه الظروف عن إلحاق السد برمضان بعد العيد مباشرة، وكان يفعل هذا في خاصة نفسه، لكن ينهى عن الناس مخافة عن إخلال السنة الفريضة لما سمعنا يقول لا لسه ما عدناش هل عايز اليوم كمان يا شباب؟ لا فاهمين لسه ما عدناش ما لو سمحت قلب السنة المدهنة لحد تعمل فاصل كبير وتتأكد انك انت عيبت وقت تبتدي تصلي تبتدي تصوم بس انت مش واقع. وده يعني كان علاجا لظرف خاص انه اختار هذا الامر عند الناس حتى كان بعضهم يقول نحن نعمل الى بعض. اللهم اهدنا سواء السبيل. اذا بلغ البيت ابتدا بالطواف من الحجر الاسود ويجعل البيت على يساره طبعا مطبعا. ما هو الانطباع؟ ان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن، يعني يكشف الكتف الايمن ويجعل طرفيه على عاتقه الايسر، ثم يستلم الحجر ويقبله ان استطاع بغير مزاحمه، وان لم يكتفى بالاشاره ويطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول. الرمل إسراع في المشي مع تقارب الخطى، إسراع في المشي مع تقارب الخطى، وهذا يكون في طواف القدوم. أول طواف تأتي به عند قدومك إلى مكة ويمشي على عادته في الأربعة الاطباع كشف الكتف اليمنى يكون في طوال اشواط الطواف، اما الرمل الاسراع في المشي يكون في الاشواط الثلاثه الاولى. وكلما حال الحجر الاسود اشار اليه وكبر ان عجز عن استلامه، فاذا كان بين الركنين من الركن اليمين والحجر الأسود يدعو الدعاء المكثور، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويكثر في طوافه من الذكر والدعاء. من سنن الطواف أن تستلم الركن اليماني إن استطعت، يعني أن تمسحه بيمينك من غير أن تطبل يدك بعدها، فإن عجزت فلا تشير إليه من بعد، إشارة فقط في عند الحجر الأسود. أما السنة عند الركن اليماني أن تمسحها، أن تستلمها إن استطعت، فإن عجزت طمئن بغير إشارة وبغير تكبير. بعد انتهى طواف ركع ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك، وإلا صلاهما في أي موضع شاء. وهذا الطواف له أول توصل اسم طواف القدوم لمن أحرم مفردا بالحج أو قارنا بينه وبين العمرة. هذا مش طواف الحج، طواف الحج يكون يوم العيد، هذا اسم طواف القدوم. أو طواف العمرة لمن أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. وماذا أحببت؟ الوضوء شرط في صحة الطواف عند جماهير أهل العلم. الوضوء شرط في صحة الطواف عند جماهير أهل العلم. وعلى من انتقل الوضوء أثناء الطواف أن يخمد رجليه. بعد شروط 2-3 انتقل الوضوء فنخرج رجليه لكي تأتي بطوافك على طهارة. طب واحد فإن شق عليه لشدة مرض أو شدة زحام، ده لما يقطع الموج المحيط البشري هذا ويخرج ويوصل الحمامات ويمسك سلم الحمامات ويرجع تاني يشق هذا الطوفان البشري هذا، ماذا يفعل؟ يعني قد يشق على كثير من الناس رخص له. ومعنى رخصة خلاف العزيمة، يعني العزيمة أن تأتي به على وجود وأن تصبر نفسك رحلة العمر، تحمل واطلع وجدد هو وارجع. إذا شق عليك ذلك مشقة زائدة رخص لك في استكمال طوافك بغير وضوء تقليدا لمن لم يجعل الطواف، لمن لم يجعل الوضوء شرطا في صحة الطواف، وهو مذهب أبي حنيفة. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واحتجوا بأنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء للطواف أمرا مباشرا، وقالوا إن حديث الطواف بالبيت صلاة لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول ابن عباس رضي الله عنه. هنا تأتي الرحمة في الاختلاف. الجمهور على أن الوضوء شرط، ولم ينتقل يجدد يعمق، لأن هذه رخصة جعلها الله جل وعلا لذوي الأعذار والضعف وذوي الفعليات من انتهى. قال به أبو حنيفة، قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال به ابن عثيمين من المعاصرين، رخصة تستخدم عند الحاجة، ولا ننصح استخدامها لمن قوي نفسه، لمن قدر على أن يجدد وضوءه ليأتي بالطواف على طهارة كاملة، يعني على النحو الذي يجعل العبادة متفقا عليها عند الجميع. طب هو كان خلص الليل السبع أشواط وصلى عند مقام إبراهيم، وهو طالع إلى الصفا والمروة يشير إلى الحجر الأسود ويكبر أو يقربه إن استطاع، ويتجه بعد ذلك إلى السعي بين الصفا. طبعاً يبدأ بالصفا، يبدأ بما بدأ الله تعالى به، فيرقى على الصفا ويستقبل القبلة، يكبر ثلاثا ويدعو ثلاثا، ثم ينزل من الصفا فيمشي إلى العلم الأخضر. في كده يعني دقيقتين خطر وانت ماشي زي هذه البلية والتي قبلها منورة بأنوار خضراء بين لا تخفى على الحج أو المعتكف، ثم يسعى سعيا حثيثا بين الميلين الأخضرين، ثم يمشي بعد هذا مشي عادي حتى يلقى المروة فيستقبل القبلة، ثم يقوم على المروة ما قاله على الصفا، ثم يرجع إلى الصفا مرة أخرى، فيمشي في موضع المشي ويسعى في موضع السعي، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة إلى أن يتم سبعة أشواط، وعليه أن هذه الكتب توزع يقول لنا عاشت الأول وعاشت الثاني والثالث، كل هذا ليس له أصل من السنة. من دفعت إليه نفسه ما فتح عليك به لحظات جليلة وجميلة ومباركة، اجتهد في أن تخلص فيها في الدعاء، وأن لا تدعو الله بقلب باهي، وأن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة. ستور بيتك نيل الأمن منك، وقد علقتها مستجيرا أيها الباري، ولا أظنك أني إذ علقت بها خوفا من النار تبنيني من النار. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم أعتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالد أولى بذا كرما، قد شئت في الرق فاعتقني من النار. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم أعتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شئت في الرق فاعتقني من النار. اللي خلص الطواف السعي ده معتبر، مثلا، أو إن كان معتمرا، لأن قد يكون مفرد يبقى طواف ده طواف قدوم مش طواف الحج، يسعى بعده ويبقى طواف الحج يوم العيد إن شاء الله. فهذا الذي نقصد، إن كان متمتعا يعني هذه عمرة تحلل من عمرته بالحلق أو التقصير. الحلق بالجملة أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة، لكن في هذا المقام التقصير أفضل. ليه؟ لتدخل الحلق للشعيرة الأكبر، وأنت بعد يومين ثلاثة سوف تحج، فتخلي الحلق الشعيرة الأكبر والأتم والأفضل للنسك الأكبر والأفضل. التقصير في هذه الحالة أفضل ليدخر الحلق للشعيرة الأكبر وهي الحج، ثم يستأنف إحرامه بالحج والتروية. هو الآن رجع حلالا كما كان، له أن يباشر أهله ويلبس ثيابه بعد ما يحدث أو يقصر. وبالمناسبة ينفع شعر ما هنا وشعر ما هنا، ويعتبر نفسه غير قصر. قصر يعني قصر، يعني ينبغي أن يعمم الشعر بالتقصير ما استطاع. بهذه الصورة يكون قد فرغ من عمرته، كان متمتعا يرجع إلى مقر إقامة الفندق أو شقة أو خيمة، ويغتسل ويرتدي ملابسه ويتطيب ويتمتع من أهله ويعيش حياة طبيعية جدا جدا كما كان قبل أن يفعل تماما. ومن أجل هذا التمتع عليه هدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فيستأنف إحرامه بالحج يوم التروية اللي هو يوم كام؟ يوم الثامن من ذي الحجة. لو أنت وصلت مكة لغاية يوم سبعة اسكتي تعمل عمرة وتتحلى إن شاء الله تقضي ساعات وأنت حلال. يطلب إن أنت ما وصلتش إلا يوم ثمانية الصبح، خلاص مضى زمن التمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، حج يبدأ يوم ثمانية، فإذا خلى في يوم ثمانية ما في تمتع، ما في عمرة قبل هذا، لا تشتغل إلا بأعمال الحج مباشرة. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة للمتمتع يتحلل ويتمتع بكل ما كان يتمتع به قبل إحرامه إلى ذات يوم ثمانية فيستأنف إحرامه للحج الجديد. لكن القارن يعني الذي قارن بين الحج والعمرة فقال لبيك اللهم حجا وعمرة، المفرد الذي أحرم بالحج وحده، أعمال القارن هي أعمال المفرد تماما، الفرق بينهما الدنيا. لكن لأنه تمتع بنسكين أو أدى نسكين عليه هدي كالمتمتع تماما. إن كان قارنا أو مفردا بقي على إحرامه حتى يتم نسكه. التمتع أفضل، اللي بيديك فرصة بعد ما تنتهي من العمرة تعيش حياة طبيعية، وكلما نزلت إلى البيت تقصد من الطواف البيت ثم الصلاة في الحرم بذكر الله عز وجل، والله جل وعلا أن يخفف. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه من لم يكن قد ساق الهدي معه حتى ولو كان أحرم بالحج أن يقلب إحرامه وأن يجعله عمرة ويكمل عمرته ويرجع حلالا يتحلل ثم يستأنف إحرامه بالحج مرة. أما من كان قد ساق الهدي معه أمامه يبقى حتى يبلغ الهدي محلة لغاية ما يذبح يوم العيد. إن كان قارنا أو مفردا بقي على إحرامه حتى يتم نسكه، وكان طوافه الذي طافه طواف قدوم. القارن أو المفرد الطواف اللي عمله ده موش طواف الحج، كان طواف قدوم وليس هو طواف النسك، لأن طواف النسك هيأتي به يوم العيد إن شاء الله بعد أن يصل إلى منى ويرمي الجمار ويحلق أو يقصر ينزل إلى مكة بعد هذا ويعمل طواف الحج. وليس هو طواف النسك الذي أحرم به إفرادا كان أو قرانا. متى يؤذن لصلاة العشاء أحمد؟ 9:40؟ الآن نؤذن ونقول الفقرة البقية من أسرع إن شاء الله، ونقل لغاية يوم 8 إن شاء الله، الأسبوع القادم نبحر من يوم 8 إن شاء الله. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر.